بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب فضل من بات على الوضوء. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، في بعضها مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. والحديث في مسلم. وفيه استحباب الوضوء عند النوم بقوله: إذا أتيت مضجعك، أي المكان الذي تنام فيه، فتوضأ وضوءك للصلاة. ويستحب أن يحافظ الإنسان على الوضوء في سائر أوقاته بحديث ثوبان، وفيه: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فشأن المؤمن المحافظ على الطهارة، طهارة الظاهر والباطن، وهذا من أسباب محبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن هذه الأوقات التي يستحب تتأكد الطهارة فيها عند النوم لهذا الحديث. وجاء في حديث آخر ظهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من بات على طهارة مات أو بات في شعاره ملك، فإذا استيقظ دعا له الملك فينقلب فيقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، أو بهذا المعنى. وإن أتى الإنسان أهله فيستحب له أن يغتسل وأن يكون على طهارة كاملة، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه واغتسل غسلا واحدا، وفي بعضها عند كل امرأة اغتسل. فإن لم يغتسل الإنسان فيتوضأ، لقول عمر: يا رسول الله، إذا كان أحدنا جنبا أو ينام أحدنا وهو جنب، قال: فليتوضأ ثم ليرقد أو ثم لينم، تخفيفا للحدث. قال: توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذه سنة أخرى وأدب آخر من أدب النوم، أن الإنسان ينام على شقه الأيمن، وهذه ضجعة صحية. فإذا نام الإنسان على شقه الأيسر استثقل في نومه وأيضا تكون المعدة ضاغطة على القلب أو ما يقرب منه. وأسوأ من هذه الضجعة أن ينام الإنسان على بطنه. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ضجعا على بطنه فقال إنها ضجعة أهل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفيها أضرار. قال ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك. وجاء بألفاظ هنا اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. فالإنسان يسلم وجهه لله وظاهره وباطنه. ويسلم ظاهرا وباطنا اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. أن الإنسان يفوض سائر أموره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من أدلة ذلك. ومن تفويض الأمر إلى الله دعاء الاستخارة. أن الإنسان يستخير الله فيما أشكل. إذا تزاحمت عليه المصالح يستخير الله في أرجحها. وهذا من تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فالإنسان يفوض أمره إلى الله ويستريح بذلك ويطمئن ولا يضر ولا يبالي بمن تربص ومن تنكر إذا فوض أمره إلى الله ويبقى في غاية الطمأنينة. والله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتفويض الأمر إلى الله من التوكل على الله. قال وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. أي رغبة فيما عندك ورهبة من عذابك وسخطك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وهذا من التفويض العظيم إلى الله. لا ملجأ ولا منجأ. فلا يلجأ الإنسان عند المضايق والشدائد إلا إلى الله. ولا ينجو إلا إذا فر إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال الله عز وجل عن الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وظنوا أي وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فلا ملجأ من الله إلا إلى الله. ولا منجأ منه إلا إليه. فمن أراد طلب النجاة فليفر إلى الله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى ينجو. ثم قال وليقل اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وهو القرآن الذي أنزله الله على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الكتب ومهيمن على سائر الكتب السابقة. وبنبيك الذي أرسلته. أي وآمنت بنبيك الذي أرسلت أي رسلته إلى هذه الأمة. أرسلته إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال فإن مت من ليلتك أي ونمت على طهارة وقلت هذا الدعاء العظيم وما تضمنه من التفويض العظيم تموت على الفطرة أي على فطرة الإسلام، وهذه تعتبر من البشارات، من البشارات أن تموت إثر هذا الدعاء في ليلتك التي قلت هذا الدعاء. قال واجعلهن آخر ما تتكلم به، وفي بعضها واجعلهن من آخر ما تقول، أي وإن قلت بعدها شيئا من الأذكار لا يضر، على رواية من آخر. قال الحافظ قوله واجعلهن آخر ما تقول في رواية الكشميهيني من آخر، وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئا مما شرع من الذكر عند النوم. والكشميهيني بين الحافظ في غير هذا الموضوع أنه راوية وليس من الحفاظ من الحديث، وإنما مشهور بالرواية. ينظر في بقية طرقه، قال جاء في المصادر المعتبرة من آخر واجعلهن من آخر ما تقول، هنا في هذا الموضع واجعلهن آخر ما تقول. وقوله في آخر الحديث فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك، فيه دلالة على أن الأذكار أن ألفاظها توقيفية، وأن الإنسان يقتصر على اللفظ النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وفي المحافظة على لفظه بركة عظيمة. وهذا من أحسن الأقوال التي ذكرت في هذا، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب. فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان يرادفه في الظاهر. أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده، أو ذكره احترازا ممن أرسل من غير نبوة كجبريل وغيره من الملائكة، قاله الحافظ. وهناك أقوال أخرى، لكن الذي ينبغي المحافظة على اللفظ النبوي ففيه بركة، سيما في الأذكار. ورواية الحديث بالمعنى في غير الأذكار جائز، بشرط ألا يأتي الإنسان بلفظ يحيل المعنى الذي يريد روايته أو قوله. والشاهد من الحديث البيتوت على وضوء على طهارة، وهذا آخر حديث ذكره الإمام البخاري في كتاب الوضوء. قال الحافظ تنبيه هنا النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة وهو عند نومه، ولقوله في نفس الحديث واجعلهن آخر ما تقول، أي هذا الذكر يكون من آخر ما يقول النائم من الأذكار، فأشعر ذلك بختم الكتاب، والله الهادي للصواب. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.